جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم
وابتعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعله خير من أقلته الغبرة وأضلته الجربة وحفظ دينه ممن أراد تحريفه شرقا وغربا. أحمده إذ بعث لنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينير لنا الدربا ويفتح به البلاد شرقا وغربا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، في مطلع هذا الدرس الثالث من دروس التحذير من فتنة التكفير، نكرر الترحيب بشيخنا الفاضل أبي الحسن حفظه الله تعالى، كما نرحب بكم أنتم فحياكم الله وبياكم، وشكر ممشاكم ومسعاكم، أهلا بكم في الدورة العلمية الشرعية المكثفة 17 التي تقيمها مؤسسة وادي حضرموت الخيرية وبرعاية وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود ابن عبد الحميد الهتار حفظه الله تعالى، وبالتعاون مع مركز وادي حضرموت للتأهيل. ولا زال حديثنا مستمرا في ضوابط وأصول التكفير والتفسيق عند أهل السنة والجماعة، وليتفضل شيخنا حفظه الله ومتع به وأعطاه الصحة والعافية إلى درسنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ذكرنا 3 ضوابط أو 3 أصول من أصول أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير والتفسيق أو الحكم على الناس. أول ذلك أن التكفير أو التفسيق حكم شرعي سمعي، فلا بد أن يكون راجعا إلى الدليل. الثاني أن هذا ميدان العلماء والمتخصصين من أهل العلم والقضاة. الثالث أن الكلام في هذا الباب لابد أن يكون بورع وعلم. الرابع أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج من إسلامه إلا بيقين. وهناك فرق بين تكفير النوع أو تكفير المقالة وبين تكفير الفرد أو القائل، وكلامنا بعد ذلك إن شاء الله أو كلامنا الآن فيما هو من الضوابط الأخرى. الضابط الخامس هو أن الأحكام في الدنيا تجري على الظاهر للعباد، والله يتولى السرائر. أما في الآخرة فالأحكام تجري على ما في علم الله عز وجل والحقيقة، كما أن الأحكام على آخر ما عليه الرجل لا على أوله. أما الأمر الأول فمشهور أننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر، وأما الأمر الثاني ففي الآخرة الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد على حقيقة ما تكنه صدورهم، فإن كانوا في الدنيا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وإن عملوا في الدنيا معاملة المسلمين إلا أنهم يعاملون في الآخرة معاملة مردة الكافرين، وهم المنافقون الذين في الدرك الأسفل من النار. ولا شك أن الرجل يؤاخذ بما ختم له به، لا يؤاخذ بأول أمره، ولو أوخذ بأول أمره لعوقب الصحابة على كفرهم قبل الإسلام. إنما ينظر للرجل باعتبار ما مات عليه. هذا الضابط في الحقيقة مشهور، ولذلك لا أطيل في شرحه أكثر من أن أسرد بعض النصوص الدالة على صحة هذا الأصل. من ذلك ما جاء عند البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. أي ولست مكلفا أن أطالبهم أو أعاقبهم على غير ما يلزمهم في الظاهر. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد: هل لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها تعوذا أم لا؟ كل هذه أدلة تدل على أننا نأخذ بالظاهر ولا نحتاج إلى التنقيب والتفتيش عما تكنه الصدور، لأن التكليف بالمغيبات تكليف بما فيه حرج، وقد نفي التكليف مع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولو فتح الباب للكلام على المغيبات لاختلفت الآراء. أنا أرى أن هذا الرجل يكن كذا، أنت تقول: لا، أنا لا أراه يكن هذا، بل أراه يكن عكس ذلك، وهكذا سنختلف. فالمنضبط معنا الظاهر، والذي في الباطن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤاخذون بالوحي في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. هذا عند البخاري. كل هذه أدلة تدل على التعامل بالظاهر، ومعاملة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع المنافقين سيرة عملية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى الظاهر ووكل سرائرهم إلى الله. فلا أطلب أنا وأنت أكثر مما طلب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الناس، لا أشق أنا وأنت على الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام يسهل عليهم، ما وسعه يسعنا وما قاله يكفينا، والزيادة على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وطلبه غلو، والتقصير جفاء، والموفق من هدي إلى سواء الصراط. أما الأدلة الدالة على أن الرجل يحاسب على ما مات عليه لا على أول الأمرين إنما على آخر الأمرين، من ذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن هذا العقاب لمن مات وهو كافر، أما من كان كافرا ثم أعقب ذلك بتوبة وإسلام وإنابة فإن الله عز وجل يحاسب على آخر الأمرين، ولا شك أن هذا إذا كان صادقا في توبته بخلاف توبة الزنديق الذي كلما تمكن ولي الأمر منه فإذا به يظهر التوبة، ثم بعد ذلك إذا غاب عن عين ولاة الأمور قام يفسد في الأرض مرة أخرى بكفره وشركه. هذا الزنديق له أمر آخر وتفصيل آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات وبالختام الحسن، ولآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. هذا الضابط الخامس، المعاملة حسب الظاهر والله يتولى السرائر، العبرة بآخر الأمرين مما انتهى به أمر الرجل، الحساب في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة على الحقائق وعلى ما يعلمه الله تعالى من قلوب العباد. أما الضابط السادس وهو في نظري أكبر الضوابط وأهمها وأكثرها فائدة، لأن الجهل به أو التجاهل لما فيه يؤدي إلى الوقوع في محظور شديد. هذا الضابط السادس أن الحكم المطلق أو العام لا يستلزم الحكم على المعين بذلك. في عندنا حكمان، حكم عام وحكم خاص. حكم عام على القول والفعل، وحكم خاص على الرجل القائل أو الفاعل. الحكم العام هذا يتكلم به العلماء وطلاب العلم الذين يحسنون فهم كلام العلماء، بل ربما لو أن عاميا حاذقا فطنا فهم كلام العلماء لا بأس أن يقول العلماء يقولون كذا. على سبيل المثال لو قال العلماء يقولون من ترك الصلاة يكون كافرا، له أن يقول هذا وينقل هذا عن العلماء، أما هو لا يستقل بالحكم من عند نفسه، العامي لا يستقل بالحكم من عند نفسه. الحكم العام أو المطلق لا يلزم منه الحكم على المعين، بعبارة أخرى ليس كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر، بعبارة أخرى تكفير القول لا يلزم منه تكفير القائل، أو تكفير الفعل لا يلزم منه تكفير الفاعل. هذه عبارات متعددة لمعنى واحد ولشيء واحد. الفرق بين العموم والمعين، الفرق بين النوع والفرد، كل هذا كما قلت لكم عبارات متعددة ومؤدها واحد. إذن عندنا مسألتان، مسألة التأصيل ومسألة التنزيل. المسألة الأولى مسألة التأصيل، المسألة الثانية مسألة التنزيل. التأصيل ذكر الحكم الشرعي على قول أو فعل أو اعتقاد، والمتكلمون في مسألة التأصيل دائرتهم أوسع من المتكلمين في مسألة التنزيل، لأن مسألة التأصيل معناها من قال كذا فهو كذا، من فعل كذا فهو كذا، هذا يتكلم به العلماء ويتكلم به طلاب العلم ويتكلم به من ليس من أهل الاجتهاد إذا كان ينقل كلام المجتهدين. أما مسألة التنزيل وهي تنزيل هذا الحكم على المعين، هذه فيها شروط لابد من استيفائها والتأكد من وجودها وأنها موجودة وافية. هذا معنى الاستيفاء، نتأكد من وجودها بوفائها كاملة، نتأكد من وجودها وافية كاملة. وانتفاء الموانع، نتأكد من أن الموانع غير موجودة ولا مانع واحد موجود. هذا كلام لا يعرفه إلا أهل العلم وطلاب العلم وطلاب العلم الحذاق الكبار الذين تأهلوا في هذا الباب وإن لم يكونوا علماء في بقية أبواب الشريعة. إذن كما سمعنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى مسألة التأصيل، مسألة ثانية مسألة التنزيل. الخطأ في المسألة الأولى خطأ على الشريعة، والخطأ في المسألة الثانية خطأ على المحكوم عليه، ونسبة ما ليس من الشريعة إليها أيضا هذا في هاتين المسألتين. ما هي فائدة الكلام في الحكم العام؟ الكلام في الحكم العام له فوائد، من فعل كذا فهو كذا، من فعل كذا فهو كذا. فيه أولا الحفاظ على الشريعة من الاندثار، فعندما يشيع بين الناس أن الشريعة تحرم الدعاء لغير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، وأن الشريعة تحرم الحكم بغير ما أنزل الله، وأن الشريعة تحرم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، وأن الشريعة تحرم صور الشرك الظاهرة والكبرى والصغرى. في هذا حفاظ على الشريعة، في هذا شيوع وذيوع لأحكام الشريعة، في هذا إبقاء للشريعة من الاندثار والضياع. هذه فائدة كبيرة. الفائدة الثانية في هذه، في ذكر هذه الأحكام المطلقة، زجر وتخويف لمن ربما يقع في شيء من ذلك. يذكر أن الشريعة حرمت هذا، وأن العلماء يفتون بكفر من فعل كذا، أو فسق من فعل كذا، أو ضلال من فعل كذا. إذن الأحكام العامة فيها فوائد، نشر ذلك في الناس فائدة، زجر الناس من أن يتقحموا ويتجرؤوا على المعاصي والمحرمات، هذه فائدة كبيرة. لكن الحكم على المعين وعلى الشخص، فلان ابن فلان بالكفر، هذا لا بد من أن يكون المرجع في ذلك إلى أهل العلم الذين يوثق بعلمهم والذين يوثق بفهمهم وخبرتهم، والذين يعرفون مدلولات الألفاظ ويعرفون معاني العبارات ويعرفون محامل الكلام والوجوه التي يمكن أن يحمل عليها الكلام. فإذا كان يمكن حمله على هذا الوجه ويكون فيه إعذار للرجل، وإلا يمكن حمله على وجه آخر. وكلما كثر علم الرجل كثرت عنده المخارج ووجوه الإعذار، وكلما قل علم الرجل وضاق معطنه ضاقت عنده وجوه الإعذار، ولم يجد بدا من العقوبة والحكم السيء على الرجل. حتى في المسائل الفقهية نرى العالم الذي هو واسع الحصيلة في العلم يسأل عن المسألة فيقول هذه مسألة الأصح فيها كذا أو الأرجح فيها كذا. هذه كلمة الأصح تدل على أن هناك من يقول بقول أصح وقول قريب من الصحة له وجاهة، لكن هذا أوجه منه، وربما يكون هناك قول خاطئ. أما العامي أو طالب العلم المبتدئ يسأل عن المسألة يقول هي كذا بلا شك، ومعلوم أنه لا شك في ذلك، هكذا يطلق ويضيق مع أن في الأمر سعة. وربما قال وأنا أباهل على ذلك. كلما قل علم الرجل كثر جرأته، كلما زاد علم الرجل كثر توسعته على الخلق وخوفه على الناس. ولذلك العلماء الكبار رحماء، وأما الصغار جرأة على الناس. فأي الصنفين تريد أن تكون أنت؟ تريد أن تكون من الجرأة المتجاسرين على الفتية دون إدراك ودون معرفة تامة بجوانبها، أم تكون من العلماء الذين إذا سئلوا عن مسألة نظروا في المسألة من جميع جوانبها وأخذوا القول من جميع يعني جوانبه، ونظروا في الأقوال ووجوه محاملها ودلالات ألفاظها، ونظروا في ثبوت هذا عن الرجل أو عدم ثبوته، وإذا ثبت ما هو مراده، ما هو قصده، ماذا أراد بذلك؟ قد يريد حقا ولكنه يقع في الخطأ، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أراد خيرا فأخطأ. إذن لا بد من معرفة الفرق بين مسألة التأصيل وبين مسألة التنزيل، وأن الخطأ في مسألة التأصيل خطأ على الشريعة، وفي مسألة التنزيل خطأ على الشريعة وعلى المحكوم عليه وقد يكون خطأ فقط على المحكوم عليه، وإن كان ليس هناك خطأ على الشريعة. ما هي شروط التكفير وما هي موانعه؟ عندنا في الصفحة 31 بداية الكلام عن ذلك. ما هي شروط التكفير وما هي موانعه؟ ذكرت الشرط ومقابله يكون المانع. الشرط الأول العقل ومقابله الجنون، فمن كان عاقلا فلا تكفر إلا العاقل، لو أن مجنونا قال كلمات الكفر لا يكفر لأنه ليس بعاقل. فقد شرط ووجد مانع. الشروط نحتاج إلى وجودها لا يفقد منها شيء، والموانع نحتاج إلى نفيها لا يثبت منها شيء، لأن الشرط ضد المانع، هو ضد المانع. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وهذا الحديث أيضا دليل لمسألة الشرط الثاني وهو البلوغ، ومقابله ما دون البلوغ سواء كان في مرحلة الصبا أو مرحلة الطفولة. فمن لم يكن بالغا فليس مكلفا، والبلوغ له علامات يعرف بها عند الرجال والنساء. وجمهور أهل العلم وبعضهم يدعي الإجماع على أنه إذا بلغ 15 عاما ولم تظهر عليه علامات البلوغ فإنه يكون مكلفا إذا بلغ 15 عاما، لأن بعض الناس قد تتأخر علامات البلوغ في ظهورها عليه. فمن أهل العلم من قال 15 عاما، ومنهم من قال 18 عاما. وبعض القوانين المعاصرة أخذت بالقول الثاني وجعلت 18 عاما حدا لذلك، فمن ظهرت عليه علامات البلوغ فلا ننظر إلى سنه، قد يبلغ وهو ابن 11 سنة يكون مكلفا. فإذا تأخر ظهور علامات البلوغ وبلغ 15 عاما فجمهور العلماء وبعضهم يدعي الإجماع، لكن الذي يظهر أن هذا قول الجمهور، يكون بهذا ممن تجري عليه الأحكام. إذن الشرط الأول العقل، الشرط الثاني البلوغ، المانع الأول الجنون، المانع الثاني كل المراحل التي دون البلوغ أو ما دون 15 عاما لمن لم تظهر عليه علامات البلوغ. الشرط الثالث العلم، الشرط الثالث العلم ومقابله الجهل. إذن لا يكفر إلا من كان عالما، بمعنى من علم وبلغه الحكم الشرعي ومع ذلك أصر وعاند، أصر وعاند. من علم، ما هو شرط أن يكون عالما أن يكون مجتهدا، لا، أن يكون قد بلغه العلم. لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن وبلغه القرآن بلاغا يفهم منه مراده، وبلغته السنة بلاغا يعرف مراد ما وصله من السنة ومع ذلك أصر على قوله، فيكون قد توافر فيه شرط من شروط التكفير وهو العلم. والدليل على ذلك أن الإنسان لا يكلف إلا بعد المعرفة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما كان الله ليحكم بالضلالة على قوم هداهم حتى يبين لهم ما يتقون به هذه الضلالة. وإن كانت الآية قد نزلت في قوم استغفروا لأقاربهم المشركين، ولم يكن قد نزل تحريم للاستغفار أو نهي للاستغفار للمشركين. نحن عندنا قاعدة في تفسير القرآن الكريم: العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. صحيح سبب النزول قطعي الدخول، وهذه قاعدة تفسيرية أيضا، فما كان سببا لنزول الآية قطعي الدخول فيها، ولكننا ننظر إلى عموم المعنى. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، هذا يدلنا على أننا نتكلم في من ثبت لهم الإسلام بعد إذ هداهم. أما تأتي تقول لي: والله من اليهود ومن النصارى من هو جاهل، ومن اليهود والنصارى من لم يبلغه الحكم الشرعي، أقول: هل بلغه أن محمد الرسول؟ نعم. فإذا كان قد بلغه أن محمد رسول الله ومع ذلك ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه يكون كافرا. والكفار منهم العلماء ومنهم العوام ومنهم القادة ومنهم الأفراد. أما أن تعذر من ليس بمسلم أصلا وتقول: لا أكفره إلا بعد أن أقيم عليه الحجة، وهو إذا قلت له: أنت مسلم؟ يقول: لا. هو ينفي أن يكون مسلما، وأنت تقول: لا، بل هو مسلم. لا، ليس صحيحا. صحيح أن كلامنا في العذر إنما نعذر المسلم قبل إخراجه من الإسلام، لأنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. فلما رضي بذلك وأتى بما ينقض ذلك، فقبل أن نخرجه نبين له، نقول له: يا هذا، أنت رضيت بالله ربا، ولكنك فعلت فعلا يناقض إيمانك بأن الله رب وإله. أنت رضيت بأن الإسلام دينا، ولكن فعلت شيئا يحرمه الإسلام. قد يقول: لا، أنا ما خالفت الإسلام أبدا، الذي فعلته من الإسلام. كيف تكفره ويقول: أنا أكفر بأي دين يخالف الإسلام؟ إذن في إفراط أو تفريط. تكفير من هو مسلم أو الحكم بإسلام من هو كافر حتى نبلغه الحجة، هذان قولان غير صحيحين. والصواب أن من لم يدخل في الإسلام أصلا يبقى على الكفر، سواء أقمنا الحجة عليه أو لم نقمها، ومن دخل في الإسلام لا نكفره إلا بعد إقامة الحجة. العلم ومقابله الجهل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الآية كما قلنا وإن كانت فيما في قوم لم ينزل في حقهم تحريم، إلا أن عموم المعنى واضح. ومن لم يبلغه الحكم الشرعي فهو بمنزلة من لم يكلف به أصلا، لأنه لا تكليف إلا بعد العلم، لأنذركم به ومن بلغ. فمن لم يبلغه العلم لا تكون النذارة في حقيقة ثبتت. النجاشي رضي الله عنه كانت هناك تكاليف كثيرة نزلت في المدينة وهو في الحبشة لم يعلم بها. هل نقول إنه ضال لأنه لم يعمل بالأحكام الشرعية التي نزلت؟ هي نزلت على طائفة من المؤمنين، لكن في حق النجاشي كأنها لم تنزل أصلا، لأنها لم تبلغه، وإذا لم تبلغه ففي حقه لم تنزل في حقه، وليس مخاطبا بشيء لم يبلغه. وهذا هو المعنى الذي نريد أن نقول في هذه الآية، نحن لا نحكم بضلال رجل إلا بعد أن نبين له ما يتقي به هذه الضلالة ويصر على قوله. إذن عودة سريعة إلى الضوابط: الأول، الحكم حكم شرعي ليس بأقوال الرجال ولا بالعقل والاستحسان، هذا مجال العلماء ليس مجال كل أحد، لا بد من لزوم الورع والعدل. من كان مسلما وقد ثبت إسلامه باتفاق بيننا فلا يمكن أن نتركه أو أن نخرجه من الإسلام إلا بشيء متفق عليه أيضا، وهذا هو المراد بمعنى اليقين. لأننا عندما نحكم للرجل بالإسلام بيقين ليس معناه أننا متيقنون أنه على ذلك، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونحكم له بالإسلام حتى مع وجود الشبهة، لكن نحكم نحن متيقنون أننا حكمنا له بالإسلام ولسنا متيقنين بحقيقة الإسلام في قلبه. هذا أمره إلى الله، هذا معنى اليقين في هذا الموضع. على كل حال، فرق بين الحكم المطلق العام وبين الحكم على الفرد أو المعين. هذه العودة السريعة نشعر منها أن كل ضابط له أثر في تضييق دائرة التكفير، له أثر بارز وواضح في تضييق هذه الدائرة. الشروط: العقل مقابله الجنون. الأمر الثاني: البلوغ مقابله ما دون ذلك. الأمر الثالث: العلم مقابله الجهل. في أدلة على أن الجهل عذر ذكرها العلماء وقد يطول الحديث عنها، وهي موجودة عندكم في الرسالة، لكن أحب أن أقول أو أن أجيب على سؤالين أو إرادين في هذا. بعض طلبة العلم يقول عندما نقرأ للعلماء نجد العلماء يقولون من فعل شركا فإنه يكون كافرا إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو ممن نشأ في بادية، ويظن أن كلام العلماء محصور في هاتين الصورتين. فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن كلام العلماء هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، نظرا لأن البادية يكثر فيها الجهل، ونظرا لأن من هو حديث عهد بإسلام فإنه جاء من بيئة تجهل الكثير عن الإسلام، فعند ذلك عذره العلماء. ولا شك أن من كان كذلك فإن موارد العلم عنده أقل بكثير ممن نشأ في حاضرة من حواضر الإسلام، ونشأ في مدينة يكثر فيها العلماء ويكثر فيها طلاب العلم ويكثر فيها الوعاظ والمرشدون. ليس هذا وذاك سواء لا شك، لكن العلماء يقولون هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. الجواب الثاني: لو سلمنا بأن هذا القول من العلماء على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، فنحن نقول هذا أيضا لا يغير من الحكم شيئا، لأننا إذا رأينا رجلا يأتي أمرا مكفرا محتمل أنه من أهل الحاضرة، ومحتمل أنه من أهل البادية، ومحتمل أنه ممن نشأ بين قوم مشركين وهو حديث عهد بالدخول في الإسلام، كل هذا محتمل، لأن هذا الشخص أنا ما أعرف، رأيت على رجل يطوف حول قبر ويفعل هذه الأشياء ما أدري. أنا في هذه الحالة أستحضر قاعدة سابقة: لا تكفير مع الاحتمال، لا تكفير مع الشبهة. إذن محتمل أن هذا الرجل ممن نشأ في بادية أو حديث عهد بالإسلام، ومحتمل أنه كان في حاضرة، لكن مع الاحتمال لا تكفير له. وحتى أبحث لأتأكد أي الأصناف هذا الرجل، أو أي الأنواع هذا الرجل، من هذا الصنف أو من ذاك أو من ذلك، أنا في هذه الحالة لا أستطيع أن أكفره أيضا، لأنه لا تكفير مع الاحتمال. هذا الإيراد الأول وجوابه. الإيراد الثاني: قد يقول قائل، كما هو كلام لبعض أهل العلم، لا عذر في المسائل العظيمة في الدين، المسائل المشهورة، المسائل الظاهرة، إنما العذر في المسائل الخفية. فيقال جوابا على ذلك: أولا، الأدلة عامة، ومن خصص فعليه الدليل. ثانيا، العلماء لهم أقوال كثيرة جدا في مسائل ظاهرة وليست مسائل خفية بالإعذار. مثلا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام ابن تيمية في قصة الرجل الذي أوصى بنيه بإحراقه، وقال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، جزء في البحر وجزء في الصحراء في يوم شديد الريح. وفي مسند الإمام أحمد رواية: لعلي أضل الله. في مسند الإمام أحمد هذا الرجل في رواية يقول: لعلي أضل الله، يعني أغيب، ولعاد ربي حصلني، معنى الكلمة. فقال هنا: فظن أنه لا يعيده، أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، وأن الله لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكاره لقدرة الله وإنكاره معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك، ضالا في هذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك. وقد تكلمت أنا في عدة أشرطة، 6 أشرطة سميتها: المسلك السهل في العذر بالجهل، تكلمت على أدلة القائلين بالعذر وعدمه، ورجحت القول بالعذر بالجهل فيما يظن فيه أن فاعله يتقرب به إلى الله، كأن يدعو غير الله، كأن يستغيث بغير الله، يظن أن هذا يقربه إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا ظنه. أما إذا كان الكفر الذي لا يظن فيه القربة، بل هو واضح، في المذمة والقدح، هذا لا يتصور فيه العذر بسبب الجهل. كمن يسب الله، لا يظن أن أحدا يسب الله وهو يريد الثناء على الله بالسب، أو يريد تقديس الله بسبه. لا يظن أن أحدا يسب الدين أو يسب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يظن أنه يتقرب إلى الله بذلك، أبدا لا يتصور هذا. ولذلك لا عذر بالجهل لمن سب الله أو سب رسوله أو سب الدين. قد يفهم بعضكم أن كلمة لا عذر أنه يكون كافرا بذلك، لا. أنا أقول الموانع كثيرة، منها الجهل. الجهل ليس عذرا في هذه الحالة، لكن قد تكون هناك موانع أخرى موجودة كالإكراه، كالخطأ، يخطئ وهو يتكلم فيزلف لسانه بهذه الكلمة، محتمل الغضب الشديد الذي هو الإغلاق، محتمل. لا تفهموا أن الشيء الفلاني ليس عذرا أنه يساوي كفر زيد أو عمرو أو بكر إذا فعلوا ذلك، لأن عندنا موانع أخرى نحتاج إلى انتفائها والتأكد من عدم وجودها. لكن أنا أقول الجهل ليس عذرا في هذه الحالة، لأنه لا يتصور أن هذا الرجل يجهل أنه يسب ويذم. لماذا إذا سبه أحد قام يسب له دينه ويسب له ربه ويسب له نبيه؟ ليش؟ لماذا ما يسب الله وهو يعني في حالة يعني جميلة ونفسية حسنة، إنه يعلم أنه يذم ويقدح، ما يعلم أنه يمدح ويثني؟ هذا مجال غير وارد، غير وارد أبدا العذر بالجهل لمن سب الله أو سب نبيه أو سب دين الإسلام. وعلى كل حال قد يعني يخالف في ذلك بعض أهل العلم، وهذا هو الراجح عندي والله تعالى أعلم. طيب، الجهل كما قلنا عذر لأنه مانع من موانع التكفير، وذكرنا أن الجهل عذر في المسائل الخفية والمسائل الظاهرة، إلا أن تكون من المسائل الظاهرة التي لا يقصد فيها التقرب إلى الله كالسب أو غير ذلك. ومن ذلك أيضا المسائل الظاهرة التي لا يختلف فيها أحد، كمن يقول ما في إله، ما في دين، ما في إسلام، هذا ما أراد أن يتقرب إلى الله بقوله هذا، حتى نقول إنه لبس عليه. لكن ممكن أن الإنسان يحكم بغير ما أنزل الله ويلبس عليه، فيقال له إن باب الحكم مفتوح في كل زمان للناس يختارون الأصلح إلى غير ذلك. ممكن أنه يدعو مقبورا فيظن أن هذا يقربه إلى الله لأن له جاها أو منزلة أو غير ذلك، ممكن أن يلبس عليه بهذا. لكن يلبس عليه بأن لا إله والحياة مادة ولا تصدق هؤلاء الذين يقولون الله موجود، هذا لا عذر في ذلك، إلا أن يقول هذه الكلمة وهو مكره، أو يقولها وهو مجنون، أو يقولها وهو غضبان غضبا أغلق عليه حسه وفهمه ولا يعرف بما يهذي به. أما يقول لك لا إله، لا يوجد إله للكون، ما في محمد، ما في رسل، ما في قرآن، هذا أيضا لا عذر فيه بالجهل. أما الأشياء التي يمكن أن يكون فيها التأويل، أو يكون فيها قصد القربة، أو يكون فيها قصد يعني الوصول إلى المصلحة أو غير ذلك، فهذا كله بارك الله فيكم مما يتوقع فيه الإعذار. أيضا من جملة شروط التكفير قصد الفعل أو القول أو الاعتقاد، القصد، ومقابله الخطأ. الإنسان يقصد فعله، يقصد مثلا السجود عند القبر ومقابله الخطأ، قد يظن كما يمثل بعض العلماء ويقول رجل بشر بنعمة من النعم فسجد لله سجود الشكر فكان بين يديه قبر وهو لا يدري، هذا السجود في هذا الموضع خطأ، لكن هو ما قصده. لكن أن يقصد فعل الكفر، يقصد الفعل المكفر أما أن يقصد أن يكون كافرا لا يشترط. لا تظن أنه يشترط أن يعرف أنه يكفر، لو كان كذلك لما كفرنا كثيرا من الأمم الذين ضلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فلا يشترط قصد فعل الكفر، إنما الشرط قصد فعل الفعل المكفر، أن يفعل الفعل الذي هو حكم عند أهل الإسلام كفر. ولا يشترط أن يكون عالما بأنه كفر. هذا المراد بالقصد، والله تعالى أعلم. من شروط التكفير قصد الفعل، أن يفعل الشيء قاصدا مختارا لفعله، أو يقول الكلمة قاصدا مختارا لها، لا أنها سبقت على لسانه أو أنه أكره عليها حتى قالها وهو لا يريدها إلى غير ذلك. والقصد مقابله الخطأ. القصد هو التعمد ومقابله الخطأ، والخطأ مانع من موانع التكفير. يقول الله سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في صحيح الإمام مسلم أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة المؤمنين وقال: قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وحديث الرجل الذي ضلت راحلته وما وجدها إلا وقد أيقن بالهلكة، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالخطأ لا يؤاخذ به المرء، وهذا من رحمة هذه الشريعة. لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. الله سبحانه وتعالى يحب المرء أن يعذر المسلمين ولا يتكلف ولا يتعسف في إعذارهم، ولكن يعذرهم بما عذرتهم به الشريعة. لا نطالبك أن تأتي بعذر ليس له في الشريعة أصل، ولكن لا تغلق عليهم بابا والله وسع عليهم. لا تباغتهم بالأحكام والعقوبات، والله عز وجل قد أعطى لهم فرصة أن يبين لهم وأن يوضح لهم. هذا هو المقصود. أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ومن الخطأ الخطأ أيضا في التأويل، ولذلك التأويل مانع من موانع الكفر، لأن المرأة تأول وهو يظن أنه على هدى واتضح أنه ليس كذلك. ولكن التأويل له شروط، ولو فتحنا باب القول بأن التأويل عذر لو رأينا فرقا كثيرة ضلت وحاربت الدين باسم التأويل. لكن العلماء وضعوا للتأويل شروطا حتى يكون التأويل سائغا وصاحبه يكون معذورا، فإن لم تتوافر فيه هذه الشروط فليس تأويلا سائغا وليس صاحبه معذورا. قال الحافظ ابن حجر: يقول العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لغة العرب وكان له وجه في العلم. أما إيش تأويل الرافضة عندما يقولون إن عليا خلق السماء وخلق الأرض؟ إيش تأويلهم هذا؟ إيش الوجه في اللغة؟ أنت الذي خلقت السماء وخلقت الأرض، أنت الذي تحيي وتميت، أنت الذي تعلم من في القبور، وأنت العليم بذات الصدور إلى غير. إيش تأويلهم في هذا؟ هل هذا تأويل وجههم في اللغة؟ هل هذا تأويل مسوغ؟ لا. ولذلك بعض العلماء وهو يناظر واحدا من هؤلاء الدعاة إلى الرفض، وهذا شرك، ما هو رفض، هذا شرك، شرك في الربوبية، شرك. يعني لو أبو جهل وأبو لهب سمع رجل يقول إن عليا خلق السماء وخلق الأرض قالوا أنت مشرك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. كفار قريش كانوا من أبان الله هو الذي خلق السماء وخلق الأرض، أما غلاة الرافضة يقولون هو الذي خلق السماء هو الذي خلق الأرض. وذلك بعض العلماء كان يناقش واحدا منهم في قناة فضائية، قالوا من خلق السماء وخلق الأرض؟ قال علي. قال خلقهما قبل أن يولد ولا بعد ما ولد؟ قبل أن يولد ولا بعد ما ولد؟ إذا كان قبل أن يولد كيف هو عدم خلقهما؟ وإذا كان بعد ما ولد، يعني أمه كانت على أي أرض وهي قاعدة، وهو لما خرج منها على أي أرض استقبلته؟ شوف هذا جنون، هذا ما يعني شيء لا يصدقه المشركون، لا يصدقه المشركون. فهذا تأويل غير سائغ، تأويل الحلولية الذين يقولون إن الله حل في كل شيء، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. هذا إيش هذا؟ واحد يقول الكلب إلهي؟ هذا تأويل، هذا له وجه؟ هذا العلماء يقولون التأويل السائغ الذي له وجه في اللغة، وجه في العلم من كلام العلماء، هذا الذي صاحبه يعذر ويكون غير آثم، أما غير ذلك فلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول، اسمع هذا القيد، إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، أي في مسائل الأحكام والعبادات والمعاملات إلى غير ذلك، أما مسائل العقائد فأكثر الناس، والمقصود هنا بالأكثرية ليست أكثرية العلماء، إنما أكثر الناس الذين يتكلمون، فأكثر الناس كفر المخطئين فيها، أي في المسائل، في مسائل العقائد. قال: وهذا القول لا يعرف عن الصحابة، عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع. إذن إذا كان المتأول يقصد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقصد تنزيه الشريعة، إذا كان له وجه في العلم وفي اللغة، هذا صاحبه معذور غير آثم، سواء خالف في المسائل العلمية أو العملية. ومن الدليل على ذلك أيضا معاملة الصحابة لقدامة بن مضعون، فقد جاء وقد شرب الخمر واستباحها، قال الخمر حلال، متأولا قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، إذا توافرت التقوى والإيمان والعمل الصالح، ونحن اتقينا وآمنا وعملنا الصالحات فالخمر مباحة لنا. جاء قدامة بن مضعون وكان عاملا على البحرين، وشهد أصحابه بأنه شرب الخمر، فقال له يا قدامة، قال له عمر: شربت الخمر؟ قال: يا أمير المؤمنين، لقد أباحها الله لنا، استدل بالآية. قال: لقد أخطأت استك الحفرة، لو اتقيت الله ما شربت الخمر. ثم قال: انظروا، إن رجع عن القول بإباحة الخمر فجلدوه لأنه شرب، وإن بقي مصرا على قولي بأن الخمر حلال فاقتلوه. إذن تأويله كان مانعا من تكفيره حتى تقام عليه الحجة. هذا تطبيق عملي من الصحابة رضي الله عنهم لهذا المانع الذي نحن بصدده، وهو الكلام على التأويل متى يكون كفرا ومتى لا يكون كفرا. أيضا عدم تكفير الأئمة وجماهير السلف لأهل الأهواء، وإلا أهل الأهواء قالوا مقالات من لوازمها الكفر، بل بعضها كفر، لكن الذي حملهم على هذه المقالات التأويل، ولما تأولوا فإنهم لم يكفروهم، ولما نابذوا السنة وأهلها قالوا لسنا من أهل السنة، وسبوا أهل السنة بدعوهم. إذن نحن نعذر المسلم الذي يفعل الكفر ويظن أنه من الإسلام طالما أنه لا زال ينتمي للإسلام، لكننا لا نعذر من ليس بمسلم أصلا. كذلك ننتقل درجة في دائرة الإسلام، درجة أو دائرة أضيق، السني الذي ينتمي إلى السنة إن فعل شيئا مبدعا مخرجا من دائرة السنة والجماعة وهو يظن أنه من قول أهل السنة فلا يبدع ولا يخرج من دائرة السنة والجماعة إلا بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه. وأما من قال بقول من أهل البدع ومن أصول أهل البدع ونابذ السنة وسبها وسب أهلها ولم ينتمي إليها، هذا يبدع عالما كان أو جاهلا. يعني مثلا الرافضي يقول احنا الشيعة وانتم السنة، خلاص هو يعرف انه مش من اهل السنة. تقول له انت من اهل السنة، اقول لك لا ما انا من اهل السنة، انا شيعي ما انا من اهل السنة. تقول الجهمية انتم من اهل السنة، اقول لك لا ما انا بسني. تقول المعتزلة انت سني، اقول لك لا ما انا بسني. طيب اقوم انا اقول لا ان شاء الله انت سني حتى ابين لك الحجة، انا هو يقول ما انا بسني. مثل الثاني تقول له انت مسلم، يقول لك لا انا يهودي، انا نصراني، انا سيخي، انا هندوسي. تقول لا ان شاء الله انت مسلم حتى ابين لك الحجة. لا، نحن نعذر الذي ينتمي الى الاسلام او ينتمي الى السنة فلا نخرج منهما الا بعد البيان. اما من يفتخر بانه ليس من الاسلام ولا من السنة، هذا ما حاجة الى اعذاره، ينسب الى المقالة التي ينتمي اليها ويعزى الى المقالة التي ينتمي اليها. هذا أيضا مانع من موانع التكفير هو التأويل. الشرط الخامس من شروط التكفير الاختيار ومقابله الإكراه، أو القدرة والاستطاعة ومقابله العجز والإكراه. والعلماء تعبيرات مختلفة في هذه المسائل، بعضهم يجعلها شيئا واحدا وبعضهم يذكر يعني اسما ولا يذكر الآخر، أو يذكر شيئا ولا يذكر الآخر إلى غير ذلك. فلا بد أن يكون المرء مختارا لفعله، قاصدا مختارا غير مكره، والإكراه عذر كما هو واضح من قوله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه عذر واضح، لكن حتى يقال إن الإكراه إكراه وأصبح عذرا في حق فلان لا بد من مراعاة أمور. أولا لا بد أن يكون المكره قادرا على إنفاذ وعيده. يجي واحد يهددك أنا سأفعل فيك وأفعل فيك، إن كان قادرا على إنفاذ وعيده هذا إكراه، وإن كان غير قادر على إنفاذ وعيده فلا تقل أنا مكره. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. إذا كان الذي يهدد غير قادر على إنفاذ الوعيد فلا يسمى من هدد مكرها. القيد الثاني في هذا أيضا أن يغلب على ظن المكره وقوع ما هدد به، قد يكون قادرا لكنه عنده عفو وعنده صفح وعنده سعة ما يشدد، إنما هو يغضب في لحظة عرف من شأن أنه يغضب ثم يترك. لكن إذا غلب على ظنه أن المهدد قادر، المكره بكسر الراء قادر، وأنه سيعجل بتنفيذ ما هدد به يكون مكرها. الأمر الثالث أن يكون الضرر المترتب على عصيان المكره كبيرا، كقتل نفس أو قطع عضو أو ضرب شديد أو حبس طويل أو قطع رزق يتضرر بقطعه. كثير منا يظن أنه لا إكراه إلا مع القتل، كثير منا يقول لك أنت مكره، لا ما أنت مكره، ما قتلك، وإيش الفائدة بعدما يقتلني، بعدما يقتلني أخذ بالرخصة؟ لا، العلماء يقولون يكون الرجل مكرها إذا هدد بقتل أو قطع عضو أو ضرب شديد أو حبس طويل يشق عليه أن يتحمله، أو قطع رزق يتضرر بقطعه، يقول هو يكون مكرها في هذه الحالة. ممكن يرجع للمغني في هذه التفاصيل لابن قدامة المقدسي رحمه الله، بل يقول رحمه الله في هذا الموضع: فإذا كان المكره من أصحاب المروءات والوجاهة اعتبر في حقه يسير الحبس والشتم والأذى المعنوي ضررا كبيرا. قاله الجمهور، جمهور العلماء، إذا كان المكره من ذوي الوجاهات ربما الشتم يكون أشد عليه من الحبس الطويل لمن هو دونه، حتى جمهور العلماء يفرقون بين المكره الذي من ذوي الوجاهات ومن دون ذلك. هذا كله يدلنا بارك الله فيكم على أن الإكراه عذر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الأخير القدرة ومقابلها العجز، ولا شك أن مناط التكليف الاستطاعة. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذا النجاشي رضي الله عنه قد عجز عن الهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفاتته أحكام كثيرة لم يعلم بها بسبب عدم قدرته على الهجرة، ومع ذلك أثنى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: مات اليوم رجل صالح وصلى عليه صلاة الغائب. هذه شروط التكفير التي لا بد أن تراعى، وهذه موانعه التي لا بد أن يلاحظ انتفاؤها. وعند ذلك نقول للمعين بعد استيفاء جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع، نقول له في هذه الحالة: أنت بهذا يصدق عليك أنك كفرت بالله العظيم. ما لم يكن هذا قد تم، إذا تخلف شرط واحد أو وجد مانع واحد فلا يقال هذا. ضم هذا من باب التذكير السريع إلى ما سبق من ضوابط، نجد أن دائرة التكفير قد ضاقت جدا، وما بقي من الضوابط سيزيدها تضييقا. كل هذا لنعلم أن هذا الأمر ليس كلأ مباحا لكل أحد يتكلم فيه بما شاء متى شاء كيف شاء، فإن هذا أمر محكم منضبط عند أهل العلماء. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فهدى به بعض ضلاله وعلم به بعض جهاله وكثر به بعد قلة، وأعز به بعد ذلة، فاللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وأردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة جرعة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. هذه مجموعة من أسئلة إخواننا في هذه الدورة المباركة. يقول أحد إخواننا: قد يقول قائل إن الضابط الثالث وهو الحكم على الناس بورع وعدل يدخل في الضابط الذي قبله، وأن الأحكام لا تقبل إلا من أهل العلم الشرعي الكبار، ولا شك ولا ريب أن كبار أهل العلم هم أهل الورع والعدل، ما رأيكم؟ الأمر ليس ببعيد من الصواب، لا بأس أن يقال بهذا، ولا بأس أن يفصل فيذكر أن الكلام في الناس لا بد أن يكون بعلم وورع، مع ذكر أن الذي يتناول الكلام في الناس هم أهل العلم. والعلماء عندما تكلموا في شروط المتكلمين في الجرح والتعديل ذكروا هذا وفصلوا هذا التفصيل، قالوا لابد أن الذي يتكلم يكون عالما بأسباب الجرح والفسق وأسباب التعديل، والشرط الثاني أن يتكلم في أعراض الناس بعلم وورع، ولم يقولوا إنه إذا كان عالما الذي سيتكلم في الناس يكون عالما، إذن كل شيء قد سيتحقق أو كل شيء قد تحقق، لأننا ربما لو فتحنا هذا قلنا أيضا ولا حاجة إلى بقية الضوابط إذا كان الذي سيتكلم من أهل العلم فهو عارف بقية الضوابط والمسألة معروفة، إذن إيش الفائدة؟ يكفينا أن نقول الضابط المطلوب أن يكون من أهل العلم، وكون الحكم يكون سمعيا هذا شيء يعرفه العالم، وكون أن الأصل الإسلام أن من كان مسلما فلا يزحزح عن ذلك إلا بيقين هذا شيء يعرفه العالم، وأن نتعامل بالظاهر ولا تولى الصرائر هذا شيء يعرفه العالم، إذن يكفي أن نقول يشترط أن يكون عالما ويكفي. نحن في مقام التفصيل لا بأس بذكر هذا كله. نعم نعم، يعني يتوفر فيهم أيضا بقية والمعرفة ببقية الضوابط. قد يكون العالم، قد يقع العالم في شيء من الهوى، قد يقع العالم في شيء من الهوى، ولذلك يشترط علي أن يتكلم بعلم وعدل، لا بأس. يقول: أليست بعض الأمور الواضحة قد يفتي بها طالب العلم؟ يعني هذا الذي فهم لي من السؤال. أنا ذكرت أن المسائل التي في مسألة التأصيل وإشهار الحكم العام هذا ليس مقتصرا على العلماء، لكن في تنزيل الحكم على معين وضرب عنقه إذا كان كافرا هذا لا يستقل به طلاب العلم. يسأل عن الشيعة والرافضة هل هم كفار أم لا؟ نحن عندما نكفر المقالة لا يلزم من ذلك تكفير القائل، إلا من يقول بالمقالات التي لا عذر فيها كما سمعتم، فمن ثبت أنه قال بأن الذي خلق السماء وخلق الأرض ويبعث من في القبور كما سمعت أحد المنشدين في بعض الحسينيات في فيديو وهو يقول: علي أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت على كل شيء قدير وأنت تبعث من في القبور، لا شك أن هذا يكون كافرا. سؤال عن بعض الأشخاص الذين وقع منهم الخطأ في شيء من أمور المنهج السلفي على سبيل الجرح والتعديل، أم أن الأصل السبيل، أم أن الأصل التنبيه على الخطأ وتوضيحه للناس حتى لا يقع فيه الغير مع عدم ذكر الأسماء؟ الأصل عدم ذكر الأسماء، أن تبين الخطأ للناس وتحذرهم من ذلك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ثم انصح الذي وقع في هذا بنفسه، فإذا رأيت أن هذا الشخص لا يرعوي ويتبع هواه وكان في ذكر اسمه في التحذير مصلحة شرعية فافعل، وإذا لم يكن ذكر اسمه فيه مصلحة شرعية فلا تفعل. يقول: في صور عدم العدل نسبة القول المنسوخ إلى آخر الكلام في ذلك، كيف يكون الحال إذا كان لهذا الرجل أتباع متمسكون بنهجه الخاطئ؟ ألا يذكر قول للتحذير من منهجه المتراجع عنه كما يفعل العلماء في التحذير من المذهب الأشعري في الأسماء والصفات؟ هل هناك تلازم في الشريعة الإسلامية بين التكفير والمقاتلة؟ هذان سؤالان. السؤال الأول: ما منعت أنا أن تبين الخطأ، ولكن نسبة القول المتراجع عنه إلى صاحبه هذا غير صحيح. والعلماء عندما يحذرون من الأشعرية يذمون الأشعرية الذين يتمسكون بقول أبي الحسن الأشعري قبل أن يتوب، ولا يذمون أبا الحسن الأشعري بعد توبته، لا يذمونه فيما تاب من أخطاء، إنما يذمون أتباعه الذين لازالوا متمسكين بمذهبه الذي كان يخالف فيه أهل السنة والجماعة. وأما أنه هل يلزم من الكفر المقاتلة؟ لا يلزم من الكفر المقاتلة، ولا يلزم من المقاتلة القتل. إذن عندنا ثلاث مراتب: في كفر، في مقاتلة، وفي قتل. ليس كل من وقع في الكفر يقاتل، ليس كل من وقع في الكفر يقاتل، لأن الكفر منه أكبر ومنه أصغر إلى ما غير ذلك مما سمعتموه. فإذا كان كفرا أكبر هذا يستتيبه الإمام، فإن تاب وإلا قتل. ولا يلزم من المقاتلة القتل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. في فرق بين أن أقاتل الناس وبين أن أقتل الناس. يقاتلهم يعلن مقاتلتهم، وقد يعلن مقاتلتهم ولا يقتلهم، وقد يعلن مقاتلتهم ولا يقتلهم. وعندما نقول لا يلزم من ذلك القتل، ليس معناه أنه لا يجوز القتل، لا، معناه أنه قد يقع القتل وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. ذكرت أن هناك فرقا بين العموم والمعين، ما معنى العموم وما معنى المعين؟ العموم كما سمعنا هي مسألة التأصيل، من فعل كذا فهو كذا، من قال كذا فهو كذا، هذا العموم. من قال بخلق القرآن فهو كافر، هذا عموم. لكن لما يؤتى بشخص، إذا أتي بشخص يقول بخلق القرآن، هذا هو المعين. الأول العموم أو النوع، والثاني المعين أو الفرد. هذه ألفاظ يتناولها العلماء وهذا هو معناها. لا يلزم من تكفير العموم تكفير المعين، لا يلزم من تكفير النوع تكفير الفرد أو العين. هذا المراد بهذين المصطلحين. هل يجوز العلماء إذا تبين لهم حال حاكم من الحكام بعد إقامة الحجة عليه أن يخفوا هذا الأمر ولا يصرحوا به، بحجة أن هذا الأمر قد يترتب عليه مفسدة؟ وهل عدم تكفيرهم يلزم منه أن العلماء يخفون الحق عن الناس؟ قد يرى العلماء أنه ليس من المصلحة إشهار القول بأن الحاكم الفلاني كافر، لكن من المؤكد أنهم لن يشهروا القول بأنه مسلم تجب طاعته وأنه ولي أمرنا ولا يجوز لنا الخروج والافتئات عليه، مع اعتقادهم بأنه كافر خارج من ملة الإسلام وقد استوفى شروط التكفير وانتفت عنه الموانع. لا يمكن أن يجتمع في العلماء هذا، لكن من الممكن أن العالم يرى أن هذا الحاكم قد وصل إلى درجة الكفر الأكبر وأنه قد أقيمت عليه الحجة وأصر على قوله، ولكن يرى أن دعوة الناس إلى الخروج عليه سيترتب عليها مفاسد أكثر من الصبر على شره حتى يتمكن المسلمون من خلعه أو إزالته. نضرب مثالا على سبيل المثال في البلاد التي هي غير إسلامية، مثلا في أوروبا ما في شك في أن الحكام غير مسلمين كفار، ومع ذلك لا يلزم من ذلك أن الجاليات الإسلامية والعلماء فيها يعلنون الخروج على هذا الحاكم، لأن الخروج قد يكون فيه شر أكبر ومفسدة أكبر. لا يلزم من الكفر الخروج، لكن الكفر شرط أساس في الخروج، لكن قد يوجد الشرط ولا يوجد الحكم، قد يوجد الشرط ولا يوجد الحكم لسبب خارجي. هل الشرك الأصغر يحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء موانع، أم أنه اكتفى بنصحه وتوجيهه من هذا الشرك الأصغر؟ هل شرب الخمر من الكفر الأصغر ولا صح إطلاقه أم لابد من تقييده؟ أنت عندما تريد أن تحكم على معين بكفر أو شرك أو فسق أو معصية أو بدعة أو غير ذلك، إذا أردت أن تحكم على معين لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما أن تنصحه لا بأس، هذا ما ينظر فيه لا استيفاء شروط ولا انتفاء موانع، الدين النصيحة، واجب عليك أن تنصح بقدر الإمكان. يقول هنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ المشركين بالسلام. إذا لقيت رجلا في بلاد الكفر أو الإسلام لكن غلب على ظني أنه ليس بمسلم بناء على هيئة ملبسه أو نحو ذلك، وبناء على ذلك لم أسلم عليه، هل هذا الحكم صحيح أم لا؟ ما أدري هيئة ملبسه التي أنت تعنيها، لأننا نعرف أن المسلمين اليوم قد جاروا وشابهوا هؤلاء في لبسهم في أمور فوق ما نتصوره. لكن لو فرضنا أنك رأيته لابسا لباس البابا أو القديس أو غير ذلك، هذا واضح أن هذا رمز من رموزهم، فهذا لا تبدأه بالسلام، لا تبدأه بالسلام. أما ما دون ذلك، مجرد أنك ترى امرأة أو أنك ترى الرجل لابسا الجنس مثلا أو يعني حالق اللحية أو يدخن أو غير ذلك، المسلمون يفعلون هذا، المسلمون يفعلون هذا. فألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، عند الاشتباه ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أما عندما ترى هذه الصورة التي ذكرتها آنفا، وقد تكون هناك صور أخرى أيضا تدخل في هذا المعنى لا أستحضرها الآن، لكن يعامل بظاهره على أنه ليس من المسلمين فلا نبدأه بالسلام. هل نعادي من يبالغ في التكفير؟ الأصل يعني الأصل عدم المعاداة، إنما الأصل النصح والبيان والتوضيح لمن هو أهل لذلك. أما من ليس أهلا فيبتعد ويجتنب، يبتعد ويجتنب، لأن من ليس أهلا يخشى عليه أن ينتقل له هذا الداء. أما من كان أهلا لا بأس أن يكون رفيقا حليما يتودد إلى من وقع في ذلك بالمعاملة الحسنة من أجل أن ينقذه. فإذا علم أنه صاحب هوى ولا يمكن أن يقبل منه فليبتعد منه وليحذر منه. في إشارة إلى بعض الأخطاء المطبعية في النسخة الموجودة بين أيديكم من الرسالة، وفيها أخطاء مطبعية حتى في الآيات القرآنية في أوائلها، وهذا راجع إلى عمل المطبعة، بالرغم أن النسخة التي هي الأصل الذي سلمناه كان سالما من هذا التخليط الذي حصل في الآيات التي في الصفحة الثانية أظن، نعم في الصفحة الثانية من الرسالة. وربما توجد أخطاء مطبعية تراعى هذه الأشياء لا بأس. رجل يسب الدين والرب علنا، ومررت عنده فسمعته فما هو موقفي منه؟ إذا كنت قادرا على منعه وتأديبه دون مفسدة فافعل، وإذا كنت غير قادر على ذلك فأبلغ الجهات المختصة، وإذا كانت الجهات المختصة لا ترفع به رأسا فاكتفي بنصحه، فإن انتفع بذلك فالحمد لله، وإلا فحذر الناس منه. يسأل حول هل أصحاب القاعدة من الخوارج أم من المجاهدين؟ ليس هذا جهادا، ليس عملهم عمل المجاهدين، إنما هذا أدى إلى فساد كبير في الأرض. وأما عن كونهم خوارج نحن نتكلم على المنهج، نقول إن منهجهم قد أخذ من منهج الخوارج عدة أصول: تكفير المسلمين، استحلال الدماء، الدعوة إلى الخروج والافتئات، إثارة الفتن، هذه من أصول الخوارج. وكما قلنا أكثر من مرة نحن نتكلم على الفكر، وأما الفاعل أو القائل إذا كنا بصدد الحكم عليه لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. عندنا رجل كبير مسن يصلي في الصف الأول ويصوم، وعنده جهل، إذا خوف بعذاب القبر والحساب ينكر ذلك ويقول إنما هو مدر، هكذا يعني اللبن، إنما هو مدر فوق رأسك ولن تقوم بعدها، أعوذ بالله. فهل هذا الرجل مثل الذي أوصى بنيه بإحراقه؟ كيف نتعامل معه؟ يعني لن نقوم بعدها، يعني لا يؤمن حتى بالبعث، لا يؤمن بالجنة والنار، لأن هناك من يؤمن بالجنة والنار والبعث لكن لا يؤمن بعذاب القبر، ويؤمن أن الله سيبعثه في القبر ليوفيها، أما في القبر فهو ينام فقط. هذا فيه قول لبعض الناس الذين ضلوا وكالمعتزلة وغيرهم قالوا بهذا، لكن لا ينكرون البعث، فإن من أنكر البعث كفر، وهذا من شرك أهل الجاهلية الأولى. وليس هناك مجال للتأويل أو التقرب بهذه العقيدة. فما أدري السائل ماذا يريد، على كل الأصل أنك تناصح هذا الرجل على كبر سنه، قل له لماذا تصلي وتصوم وتجتهد وأنت لا تؤمن بالبعث ولا تؤمن بالجنة والنار؟ صلي لمن؟ ماذا ترجو من وراء صلاتك؟ ماذا ترجو من وراء أعمالك هذه؟ فإن كان لا يؤمن بالبعث بعذاب القبر فتذكر له الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على أن الله عز وجل على أن القبر فيه عذاب أو نعيم، فهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. بعضهم يقول أنا أنظر للرجل بعد ما ندفنه، ثم لو فرضنا أننا فتحنا القبر أو لأي سبب من الأسباب يعني جاء سيل فجرف التراب من فوقه نراه نائما كما وضعناه، أين هذا العذاب؟ فأقول ليست رؤيتك لهذا الجثمان أو لهذا الكفن أو هذا الرفات على الهيئة التي تركته عليها ليس هذا دليلا على أنه لا ينعم أو يعذب، ليس هذا دليلا على أنه لا ينعم أو يعذب. فأنت مثلا على سبيل المثال تكون راكبا في طائرة وأنت جالس هادئ جدا والطائرة تقطع الطريق قطعا وأنت لا تشعر، فلو نظر إليك رجل نظرك وأنت جالس لا تجري لا تركض لا تسرع لا تفعل شيئا يقول إذن أنت ما تمشي جالس مكانك، يعني ما تراه أنت شيء وما هو في علم الله شيء آخر. الشيء الثاني، إذا كنا نحن مؤمنين بالقرآن، القرآن قد بين عذاب القبر، ذكر الله سبحانه وتعالى قوم فرعون فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عندما تقوم الساعة أدخلوهم أشد العذاب. إذن كان العرض على النار غدوا وعشيا، متى كان؟ قبل قيام الساعة. وإذا كان قبل قيام الساعة متى يكون؟ في الدنيا أو في البرزخ؟ في البرزخ، في القبر. فليس صحيحا هذا لمن لا يؤمن بالأحاديث، أما من كان يؤمن بالأحاديث فحديث البراء وحديث عائشة وحديث كثيرة تدل على هذا، فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها، فنحن ولله الحمد مع قوم مسلمين مؤمنين بمعتقد أهل الإسلام. يسأل سائل يقول هذه الضوابط والأصول من ذكرها من العلماء في كتبهم؟ هذا موجود بكثرة في كلام العلماء لكنه مفرق ومبثوث في كتبهم، فجمعت هذه الضوابط وقد كتب فيها عدد من العلماء المتأخرين وعدد من طلاب العلم المعاصرين. ورد في كلامك العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب، ونسمع من غيركم العبرة بعمق اللفظ لا بخصوص أو بعموم اللفظ عفوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهل هناك فرق بين العبارتين؟ لا فرق بينهما. فإذا قال قائل العبرة بعموم اللفظ أي بعموم المعنى المستفاد من هذا اللفظ العام، بعض الناس يحكمون على الناس بالكفر والفسوق وغير ذلك، فإذا أنكرت عليهم قالوا نحن شهداء الله في الأرض بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقول جزاك الله خيرا أنت شاهد، لكن الشاهد يلتزم بشروط الشهادة، الشاهد يلتزم بشروط الشهادة، فإذا كنت شاهدا ولا تلتزم بشروط الشهادة فلست من الشهداء، وشهادتك شهادة زور، لست من الشهداء إلا في الأرض. فقد بين لنا الشرع أن الحكم بالكفر أو الفسوق لابد له من ضوابط وأصول، فإذا راعيتها فأنت من الشهداء، وإذا ما راعيتها فأنت لست من شهداء الله في أرضه، إنما أنت ممن يقول على الله بغير علم. أنا أشكر الإخوة الذين أسئلتهم في موضوع الحلقة لأن هذا يثري الموضوع ويفيد الحاضرين، وما تستشكله أنت قد يستشكله آخرون فيكون الجواب للجميع. يقول الأخذ بالظاهر قد يستدل به من يغلو في التكفير أن لنا ظاهر ما بدا لنا بغض النظر لو أراد بهذا الدنيا أو أراد بهذا كره الإسلام، فنأخذ بظاهر فعله، ويدل على ذلك قول عمر من أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سيرته حسنة. جيد، إذا كنت أنت في مسألة لا تتصل بباب الكفر إنما لها صلة بباب استعماله في ولاية من ولايات المسلمين أم لا، فمن أظهر لنا سوءا لم نصدقه إن قال إن سيرته حسنة ولم نقربه في أعمالنا، ما قال ونكفره، عمر ما قال ونكفره أيضا، إذا أظهر لنا سوءا نكفره ما قال هذا. إذن كلام الأخذ بالظاهر أن تأخذ بالظاهر مع شروط هذا الظاهر، رجل أظهر الإسلام حكمنا له بالإسلام، رجل أظهر الكفر، فقد جاء في الشريعة شروط لا بد من استيفائها وموانع لا بد من انتفائها، فقبل أن نحكم عليه بالكفر نراعي هذه الشروط وهذه الموانع ثم نحكم عليه، وهذا كله أخذ بالظاهر، ما خرجنا عن الأخذ بالظاهر، وإلا قد يكون في الباطن على خلاف هذا. نحن نحكم للمنافق بأنه مسلم في الظاهر وهو في الباطن على خلاف هذا، ونحن نحكم بأن هذا الرجل كافر أو أن هذا الرجل قاتل وتضرب عنقه بشهادة رجلين، وقد يكون أحدهما كذب في شهادته لكن لم يظهر لنا أنه كذب، أنه كذب في شهادته، فعملنا بشهادته وأقمنا الحد الشرعي. كل هذا أخذ بالظاهر، أما الحقائق فلا يعلمها إلا الله. فإذا كنت تريد الأخذ بالظاهر فلا بد من الشروط. مثلا عندنا إقامة الحد على السارق، إقامة الحد على السارق هذا عمل بحكم ظاهر، رجل سرق فنقيم عليه الحد، لكن ليست كل سرقة توجب الحد، هناك لابد من بلوغ النصاب، أن يسرق شيئا بلغ النصاب، هناك لابد أن يكون السرقة من مال محروز، ما هو مال مرمي في الشارع وأخذه رجل فقال له أنت سارق تعال نقطع يدك، هناك السارق لابد ألا يكون مضطرا، لذلك كما أسقط عمر حد السرقة في عام المجاعة، لما حصلت مجاعة في المسلمين أسقط حد السرقة، ولما جاء غلمان حاطب وقد سرقوا لم يقم عليهم الحد وأنكر على أولاد حاطب وقال أنتم تجيعونهم. إذن في شروط لإقامة الحد، كذلك التكفير له شروط، قبل الحكم به له شروط، كذلك الزنا قبل إقامة حد الزنا، أولا قبل أن تسميه زانيا، كما أننا مر بنا قبل أن تسميه سارقا، قبل أن تسميه زانيا لابد من شهادة أربعة يشهدون ويثبتون على شهادتهم لا يترددون أنهم رأوه يزني بها كالميل في المكحلة. أما إذا قال رأيت نفسا، رأيت صورة، رأيته يعني فوقها، رأيت بطنها على بطنها، كل هذا لا يدل على أنه زنا. ولذلك أسقط عمر الحد على المغيرة لما شهد ثلاثة وتردد زياد، ولما أصر أبو بكر على أنه قد زنى أعاد عليه الحد مرة أخرى. إذن المسألة ليست فوضى، ويقول لك العمل بالظاهر معناه أنه أكفره، لا، العمل بالظاهر قبل أن تجعله زانيا، قبل أن تجعله سارقا، قبل أن تجعله قاطع طريق، العلماء يفرقون بين السارق وقاطع الطريق، قاطع الطريق في الخلوات يخيف السبل في الخلوات، أما إذا كان في الأمصار والمدن يكون سارقا، ولكل منهما حكم على تفاصيل أخرى ليس هذا موضعها. إذن العلماء يفصلون، لماذا أنت تفصل في كل هذا وتقول قبل الحكم لابد من استيفاء شروطه، وإذا جئت عند التكفير تقول أنا آخذ بالظاهر، والظاهر هذا معناه إن ما له شروط، ليش هذا؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، والظاهر إن فيه شهوة، في شهوة للتكفير، فيه للتكفير لذة وشهوة في النفوس وجشع، والشهية مفتوحة للتكفير فتريد أن تتكلم فيه بدون شروط وبدون ضوابط، وتيجي هذه الضوابط قد أغلقت عليك ما أنت عارف تتكلم، فتقول أنا أخذ بالظاهر، حتى الظاهر في كل شيء له شروط وله ضوابط، حتى الظاهر، وكل أعمالنا هذه كلها في الظاهر، والله يتولى السرائر. من يقول إن غير الله من الأولياء يعلم الغيب أو يغيث وهو ممن يدعي العلم وإذا دعي إلى المناقشة لم يجب. على كل دعوة إن غير الله ممكن أن يعلم الغيب محتمل أن يدخل فيها نوع من التأويل ويقول لك أعلمه الله أو علمه الله هذا الشيء، ممكن يحتمل فيها نوع من التأويل، فقبل تكفيره لابد من إزالة الشبهة ويبين له أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ليس غير الرسل يعلمهم الله بالغيب، يبين له لابد أن تقام عليه الحجة أولا. أما كونه ممن يدعي العلم ممكن، كم من واحد يدعي العلم وليس بعالم، أما كونه يدعى إلى المناقشة فلا يجيب، ربما يعني ملبس عليه أن هؤلاء يريدون يعني بك سوءا أو غير ذلك. المهم إذا اجتمعت لجنة علمية وبينت له وأزالت الشبهة وقطعت العذر، عند ذلك يكون لنا أمر آخر. سبحان الله، الناس ينظرون أو ميالون بشغف ناحية التكفير، تغلق عليهم هذا الباب يجوا لك من هذا الباب، تغلق عليهم هذا الباب يفتحوا لك، ينقبون الجدار ويدخلون، يعني يريدون فتح باب التكفير بأي شيء. يا أخي الكريم، ماذا تظن في باب لو أخطأت فيه كنت خصما عظيما أو خاصمك أقوام كبار؟ ما الذي يحملك على أن تتقحم هذه الأبواب الخطرة؟ لماذا لا تتركها إذا كفيت مؤنتها؟ إذا عافاك الله منها وهناك من يتكلم بهذا، لماذا تدخل نفسك أنت وتغز خشمك في كل بيارة وفي كل مصيبة؟ ليش تدخل نفسك في هذا؟ أنت لست أهل لذلك، عافاك الله، العهد على ذلك في ذلك على أهل العلم. أما لا، ادخلوني معكم، افسحوا لي الطريق، غلقوا علي من يدخل من هنا. إيش هذا؟ ليس بسهل أن تقول يا كافر للرجل ليس كذلك فتعود عليك الكلمة، لأن تخطأ في باب إذا أخطأت فيه قالوا أخطأت، أفضل من أن تخطأ في باب يقال لك فيه كفرت. احرص على ما ينفعك واترك مواطن الخطر والشبهة. أليس من الحكم بالظاهر أن نحكم على من كان ظاهره محاربة الدين والسنة ومنع الصلاة والحكم غير ما أنزل الله أنه كافر؟ ليس هذا ابتداء من الحكم بالظاهر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فإذا فعلت ذلك فقد أخذت بالظاهر الشرعي وأديت الذي عليك وبرئت ذمتك، ولا يهلك على الله إلا هالك. يقول هنا: ماذا تقول في قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن ذكر نواقض الإسلام؟ قال: وهذا يستوي فيه الجاهل والمازح إلى آخر كلامه إلا المكره. كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغير من العلماء يعرض على أدلة الكتاب والسنة، وما كان موافقا للدليل قبل منه ومن غيره، أكبر منه وأقل منه، وما خالف الدليل رد عليه وعلى غيره. فالجاهل فيه تفصيل، المتأول له تفصيل، المخطئ له تفصيل، أما استثناء فقط المكره، وعندنا من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وعذره الله بذلك، فنقول كل أحد يؤخذ من قوله ويرد. أحسنت. أيضا للشيخ محمد بن عبد الوهاب موضع آخر يقول: من يدعو الجيلاني ومن يدعو البدوي فهؤلاء نحن لا نكفرهم لعدم وجود من يعلمهم أو يقيم عليهم الحجة، هكذا. وقد نقل هذا القول وموجود في الدر السنية عنه، واستدل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض كتبه ناسبا القول إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالعذر بالجهل. فالذي كما قلنا شهيته مفتوحة، يأخذ بعض المواضع عن العالم والبعض الآخر. احنا قلنا من الإنصاف في العلم أن تجمع كلام العالم، مع أننا في النهاية أي واحد يقول قولا يخالف الدليل، الدليل عندنا مقدم على كل أحد، وموقفنا مع العلماء، من أصاب قبلنا منه وشكرناه، ومن أخطأ رددنا قوله وعذرناه. هذا موقفنا دائما الذي دائما نتكلم به، وهو عقيدتنا ودعوتنا، وتعلمناها من أئمتنا ومنهم المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هل اللجنة الدائمة تنفي العذر بالجهل ويقولون لا عذر مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ومن ضمن هذه الوسائل إذاعة القرآن الكريم؟ إذا كان الجواب نعم، ما حكم من قلدهم في ذلك؟ أقول سماحة الشيخ ابن باز لا يرى العذر بالجهل، وأكثر علماء اللجنة على العذر بالجهل، الشيخ ابن عثيمين على العذر بالجهل، الشيخ الألباني على العذر بالجهل، الشيخ مقبل رحمه الله على العذر بالجهل أيضا، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول يدل عليه الكتاب والسنة والنظر والاعتبار. القول بالعذر بالجهل يدل عليه الكتاب والسنة والنظر والاعتبار، وهذا كما قلت لكم ذكرته في أشرطة المسلك الساهل في العذر بالجهل. وفي النهاية نرجع نقول لو سلمنا أن علماء اللجنة يقولون قولا وهذا القول نراه مخالفا للدليل، فنقول غفر الله لهم وجزاهم الله خيرا، وهم أئمتنا وعلماؤنا، لكن هم عزيزون علينا والحق أعز علينا منهم. كيف نوفق بين من يذكر من أنواع الكفر أن من أنواع الكفر كفر الإعراض عن تعلم هذا الدين ومسائل التوحيد والإيمان، وبين شروط التكفير التي منها العلم ببلوغ الرسالة إليه؟ من عرض عليه الدين ولم يكن له حائل يمنعه إلا الإعراض والزهد فيه فقد بلغه، وأصبح شرط العلم موجودا فيه، بقي بقية الشروط وبقية الموانع. انتبهوا، من بلغه الدين بلاغا لا يعذر فيه بتركه، وهذا كلام عام، هذا من حيث التأصيل لا من حيث التنزيل الآن، بلاغا لا يعذر فيه بتركه، ولكنه أعرض عنه وزهد فيه ولهث وراء دنياه أو غير ذلك، فهذا ليس لا يعد الجهل عذرا في حقه. فإن كانت هناك أعذار أخرى أو موانع أخرى ينظر إليها، أما الجهل انتفى في حقه. لماذا أقام عمر الحد على قدامة بن مضعون مع أنه تأول، وهو عذر في التكفير وفي إقامة الحد للقاعدة إدراء الحدود بالشبهات؟ قدامة فعل فعلين، القول الفعل الأول اعتقاده أن الخمر حلال، هذه التي عذر فيها وهي هذا قول مكفر، ولكنه عذر بسبب التأويل. أما شرب الخمر لا جدال في ذلك، قد شرب الخمر. لو أن رجلا زنى وقال أنا ظننت أن الزنا حلال، نقول له خلاص أنت تأولت وما عليك زنا، ما عليك إقامة الحد. لو أن رجلا قتل أباك أو أخاك، يعني نمثل بصاحب السؤال، لو أن رجلا قتل أباك أو أخاك أو ابنك وقال أنا تأولت أنه يستحق الكفر، عفوا تأولت أنه يستحق القتل، هل أنت تقول هذا متأول يعذر لتأويله عندما قتل أباك أو أخاك أو ابنك؟ لا، هذا يعني ما يقتل من هنا، لأن المسألة إذا كانت عندنا لنا أحكام أخرى، مثل واحد كان يجلس يتكلم ويقول يعني الأحكام الشرعية هذه وحشية، قطع يد السارق هذه وحشية وقسوة وكذا وكذا، ودخل سوبر ماركت يشتري بعض الأشياء فخرج ما حصل سيارته، فقال له ايش تقول؟ قال والله ان هذا زين يقطع من هنا ما يقطع من الدين. اي نعم، لان الان الحكم عنده فما عاد يقطع من هنا يقطع من هنا. لا، شوف الشرع ليس على مزاجي ولا مزاجك، الشرع حق لابد ان نتبعه لنا وعلينا. هل تأويل الصوفية في دعاء غير الله وطلب المدد من أهل القبور ويقولون أنهم واسطة بيننا وبين ربنا لأنهم أولياء ما بلغنا ما بلغوه، هل هذا التأويل عذر؟ نعم، هذا التأويل لمن صح أنه يقول هذا هو صادق، أما من كان متلاعبا مستهزئا قد بلغه ومع ذلك لم يرجع وأصر فهذا ليس عذرا في حقي. أما من كان صادقا في أنه متأول ومخطئ في فهمه لهذه المسائل، نعم يعذر حتى يبين له الحق. وعندما نقول يعذر معناه الأصل إبقاء ما كان على ما كان، الأصل إبقاء حكم الإسلام، لأنه الأصل أنه مسلم، الأصل إبقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه. يقول لماذا لم تطل النفس في التنبيه على أن من أهم شروط الكفر أن يقع في مكفر أولا قبل التأكد من وقوع الكفر عليه، لأن كثيرا من هؤلاء الغلاة يكفرون بما ليس بمكفر. أقول كلامنا في من وقع في مكفر، وقد ذكرت هذا بكثرة في الرسالة، هذا كلامنا بكثرة، وممكن أن يعني أقرأ لك هذا إذا كان لم يتضح لك هذا في أكثر من موضع. كلامنا في من وقع في مكفر، أما من وقع في معصية أو فسق أو غير ذلك فهذا ليس واردا علينا، أو ليس هذا الذي نحن نريده. قلت والأدلة في صفحة 25 في الأصل الرابع، والأدلة التي سبقت في عدم إخراج المسلم من الإسلام لمجرد إتيانه بمكفر لوجود شبهة تمنع تكفيره داخلة في هذا الأصل أيضا. نعم، وبحثنا في هذا أنه أن كلامنا فيما هو كفر، أما الذي يكفر بالمعصية هذا يعني له أدلة أخرى في الرد عليه، أو يكفر بأمر محتمل كما ذكرنا في قصة حاطب، تكلمنا بهذا بالتفصيل، والولاء ولاءان، منه التام المكفر ومنه غير التام غير المكفر، وضابط الولاء التام وضابط الولاء الناقص إلى غير ذلك. كلامنا في من وقع في مكفر، أما من وقع في معصية وعدها الجاهل كفرا فهذا شيء آخر وبحث آخر معه. بارك الله في الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي. وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي. وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب.
نصبي ثلاث خصال من تعجيب ربنا نجابة أعقاب وللطالب الطالب خلافة عباس وديننا.